نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول، أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد تحدث الراعي تشاك سميث في الحلقة السابقة عن الدعوة إلى التوبة كما ورد الحديث عنها في سفر إشعياء، وفي حلقة اليوم سيتابع الحديث عن هذه الدعوة إلى التوبة في ضوء التذكير بأن الله يقدم هبة النعمة لكل إنسان. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر إشعياء. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعدد الرابع عشر على لسان الرب: رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها. فالله مستمعي الأحباء يبغض جميع الأنظمة الدينية الزائفة لأنها لا تعبر عن العبادة القلبية الحقيقية، بل هي مجرد رياء ونفاق. ثم نقرأ في العدد الخامس عشر: فحين تبسطون أيديكم أستروا عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. لقد كان اليهود يبسطون أيديهم عند الصلاة، ولكن الله نفسه يقول لهم إن هناك صلوات معينة لا يستمع إليها. فمع أن الناس قد يبسطون أيديهم نحو الله، فإن الله يقول لهم: أنا لا أسمع صلواتكم. لماذا؟ لأن أيديكم ملآنة دما. ونحن نعلم مستمعية أن الله يحب الصلاة، فهذه هي الغاية الأساسية من الصلاة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نستمر في الصلاة، وهذا هو ما يشجعنا على الصلاة. ولكن الكتاب المقدس يبين لنا أن هناك صلوات لا يسمعها الله، فقد قال داود في المزمور 66 والعدد 18: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. ونحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 59 من العدد الأول إلى الرابع: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، لأن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالإثم، شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر، ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق، يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب. ونحن نقرأ هنا مستمعية، أي في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعدد الخامس عشر: فحين تبسطون أيديكم أستروا عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعددين السادس عشر والسابع عشر: اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عينيه، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. إذا مستمعي الأحباء، فإن الأمور التي كان الله يعنى بها هي أن يطلب الحق وينصف المظلومين ويقضوا لليتامى ويحاموا عن الأرامل. وبعد أن أعلن الله القضاء عليهم بسبب خطاياهم، وأعلن الخراب الذي سيأتي على الأمة نتيجة ذلك، وأعلن أنه يبغض ممارساتهم الدينية الظاهرية لأنها ليست نابعة من قلوب طاهرة، فإنه يدعوهم إلى أن يتوبوا توبة حقيقية، وأن يكفوا عن فعل الشر، وأن يفعلوا الخير الذي يوصيهم به. ومن المدهش مستمعية أن الله لم يرد ذبائح ولم يرد تقدمات أو أي شيء آخر منهم، بل أراد منهم فقط أن يحيوا بحسب وصاياه، وأن ينصفوا المظلومين ويقضوا لليتامى ويحاموا عن الأرامل. وهذا يذكرنا يا أصدقائي بما جاء في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والعدد 27: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. نكمل قراءتنا في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعدد 18: هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فالله لا يشجع أي شخص على القيام بأي خطوة انطلاقا من إيمانه الأعمى، ففكرة الإيمان الأعمى يا أحبائي هي من ابتداع أشخاص خارج الكنيسة، فالعبارة نفسها لا تشير إلى الإيمان، وهي ليست شيئا يشجع الله عليه أي إنسان. فالفلاسفة الوجوديون اليوم هم الذين يشجعون الناس على القيام بذلك، فهم يقولون إن الحقيقة والخير والشر هي أشياء ليس لها وجود في الكون، بل هي موجودة فقط في خبرات الفرد. ولأننا مختلفون بعضنا عن بعض، يجب علينا أن نختبر الأشياء الصالحة بأنفسنا. وبسبب نظرة الفلاسفة الوجوديين النسبية المغلوطة إلى الحقيقة، فهم يائسون وبائسون. فلا وجود للحقيقة في نظرهم، بل هي شيء نسبي يتفاوت بين الناس. ولأننا لا نستطيع أن نعيش في يأس وبؤس، يجب علينا بحسب رأي هؤلاء الفلاسفة أن نقوم بقفزة إيمان، أو أن نلتجئ إلى الإيمان الأعمى على أمل العثور على شيء يسندنا في هذه الحياة. فلا وجود لأي ضمانات، بل ينبغي أن نقفز قفزة إيمان. ولكن الله لا يقول لنا أن نخطو خطوة إيمان أعمى، بل يقول هلما نتحاجج. فالله يريد منك يا صديقي أن تكون عقلانيا، ويريد أن يحاججك، وهو يريد أن يفعل ذلك لكي تحيا في سلام. فهو يريد منك أن تعرف سبب شعورك بالضيق وسبب الكرب والحزن والفراغ في حياتك، وهو يريد أن يعطيك سبباً للإيمان به والاتكال عليه. وواحد من البراهين القوية على أن الله هو الذي أوحى بالكتاب المقدس، وأن كل كلمة في الكتاب المقدس صحيحة، هو النبوءات. فالله يتحدى الآلهة الزائفة في الأصحاح 41 من سفر إشعياء، إذ يقول: قدموا دعواكم يقول الرب، أحضروا حججكم يقول ملك يعقوب، ليقدموها ويخبرون بما سيعرض. ما هي الأوليات؟ أخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آخرتها، أو أعلمون المستقبلات، أخبروا بالآتيات فيما بعد فنعرف أنكم آلهة. فلا ينبغي لأي شخص يا أحبائي أن يبني حياته على إيمان أعمى، فينبغي أن يكون إيمان الإنسان راسخاً وقائماً على أساس متين. والكتاب المقدس يحوي نبوءات كثيرة جداً تؤكد صدق كلمة الله وترسخ إيماننا. لذلك فإن الله يقول هلما نتحاجج.
ثم
ثم إنه يتحدى بني إسرائيل المتمردين الذين انحطوا إلى مرتبة أدنى من الحيوانات وسمحوا لأيديهم أن تتلطخ بدماء الأبرياء، فيقول لهم: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. وقد كان الناس معتادين على استخدام القرمز لصبغ القماش، وعندما كانوا يرغبون في الحصول على لون قوي وثابت كانوا يصبغون الأقمشة مرتين فتصير إزالة اللون أمرا صعبا جدا أو مستحيلا. وهناك أشخاص منغمسون جدا في الخطية حتى إنها تمكنت منهم وصارت جزءا من كيانهم. والحقيقة يا أحبائي هي أننا خطاة بطبيعتنا، ولكن عندما نصير عبيدا للخطية نكون قد وقعنا في مشكلة أكبر، لأننا سنفعل الخطية دون تفكير. ومع ذلك فإن الله يقول لنا: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فمن المعلوم لدينا أن الثلج والصوف مادتان بيضاوان بطبيعتهما، والله يقول لنا إنه قادر أن يجعل خطايانا كالثلج والصوف. ويا لها من نعمة غنية حقا يا أحبائي يقدمها الله للإنسان الخاطئ، فلا يمكن لأي إنسان أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه، ولا يمكنه أن يفعل ذلك من خلال الذبائح، فالطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال قبول نعمة الله. هلما نتحاجج، يقول الرب: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فهذا هو يا أحبائي المفتاح. فحتى لو كنت غارقا في مستنقع الخطية فإن نعمة الله قادرة أن تحررك، ولكن يجب عليك أن تأخذ قرارا شخصيا بقبول هذه النعمة. فالله أعطاك حرية الاختيار، وهو يريد منك أن تمارس هذه الحرية، وهو في الوقت نفسه يحترم حريتك. لذلك فإنه يقول في العدد 19: إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، فتلك الأرض هي بيد أعدائكم، ولكن يمكنكم أن تأكلوا خيرها مرة أخرى إن شئتم. فالله أعطانا الحرية في أن نختاره أو أن نرفضه، فإن اخترناه نكون قد اخترنا النصيب الأفضل الذي لا ينزع منا ونلنا البركة. أما إن رفضناه فينبغي أن نتوقع عواقب العيش من دونه. وقد كان شعب الرب يحملون مسؤولية مضاعفة لأنهم اختبروا الرب وعرفوه. لذلك فإن الرب يقول لهم في العدد 20: وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لأن فم الرب تكلم. فهذا يا أحبائي هو قضاء الرب على العصاة والمتمردين، ولا سيما أولئك الذين دخلوا في عهد معه ثم رفضوه. ثم نقرأ في العدد 21: كيف صارت القرية الأمينة زانية ملآنة حقا، كان العدل يبيت فيها، وأما الآن فالقاتلون. ولا شك أن الحديث هنا هو بالمعنى الروحي: كيف صارت القرية الأمينة زانية. والزنا الروحي يعني الانفصال عن الله وتركه والسير وراء الخطية أو وراء آلهة أخرى. وبعد أن كان بنو إسرائيل أمناء للرب صاروا زناتا بالمعنى الروحي لأنهم ابتعدوا عنه، وبعد أن كانوا يقيمون بالعدل صاروا ظالمين. فقد اختار الله تلك المدينة أي أورشليم من بين جميع مدن الأرض ليضع فيها اسمه، ولكي يأتي الناس إلى تلك المدينة ويعبدوه فيها. ولكن شعبه عبدوا فيها آلهة أخرى كالبعل ونجسوها بأفعالهم. وقد عثر علماء الآثار على بقايا تلك الأصنام في تلك المدينة، وهي ترجع إلى الفترة التي دمر فيها نبوخذ نصر المدينة وسبى أهلها. وهذا إن دل على شيء يا أصدقائي فإنما يدل على صدق كلمة الله بأن أمة يهوذا لم تصغي إلى تحذيرات الرب من خلال أنبيائه. وكما قرأنا قبل قليل، فإن النبي إشعياء قال لهم على لسان الرب أن المدينة صارت زانية لأنها ابتعدت عن الله الحي وعن محبة الله. وقد قال النبي إرميا لهم على لسان الرب أيضا: شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعددين 22 و23: صارت فضتك زغلا وخمرك مخشوشة بماء، رؤساؤك متمردون ولغفاء اللصوص، كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا، لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم. فقد صار الغش مستمعي الأحباء منتشرا بينهم أيضا، وصار الرؤساء يعيشون على الرشوة. بعبارة أخرى، فقد عم الفساد في كل مكان على حساب الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. ولكن الغش والرشوة أمران بغيضان لدى الله، وهو يتوعد من يفعل ذلك بالعقاب والدينونة، لأن ذلك يكون عادة على حساب الفئات المستضعفة في المجتمع، ولأن ذلك يعني فساد النظام القضائي في البلاد. فعندما يكون القضاة فاسدين، إلى أين سيلتجئ اليتامى والأرامل لرفع دعواهم أو شكواهم؟ ومن سينصفهم من الظلم والجور؟ ومن سيرد لهم حقوقهم؟ ومن سيحامي عنهم؟ ثم نقرأ في الأعداد من 24 إلى 26: لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز إسرائيل: آه، إني أستريح من خصمائي وأنتقم من أعدائي وأرد يدي عليك وأنقي زغلك كأنه بالبورق وأنزع كل قصديرك وأعيد قضاتك كما في الأول ومشيريك كما في البداءة. بعد ذلك تدعين مدينة العدل، القرية الأمينة. يا له من أمر محزن أن يصير شعب الله أعداء له. ونرى هنا يا أصدقائي أن الله رسم صورة قاتمة وكئيبة جدا لأمة يهوذا ومدينة أورشليم، فهو يتوعد المدينة والشعب بالدينونة والعقاب، ولكنه يبقي باب الرجاء مفتوحا على مصراعيه، فهو يقول إنه بعد أن ينتهي من أعدائه فإنه سيرد يده على يهوذا وينقي الأمة وقادتها ويعيد الأمور إلى سابق عهدها. وبعد أن يفعل ذلك فإنها ستدعى مرة أخرى مدينة العدل والقرية الأمينة. فقد قرأنا قبل قليل أنه وصفها بالزانية لأنها ابتعدت عنه، ولكنه يا أحبائي هو الذي سينقيها ويعيد إليها الأمان والعدل. ونقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الأول من العدد 27 إلى 29: صهيون تفدى بالحق وتائبوها بالبر، وهلاك المذنبين والخطاة يكون سواء، وتاركو الرب يفنون، لأنهم يخجلون من أشجار البطن التي اشتهيتموها وتخزون من الجنات التي اخترتموها. نقرأ هنا يا أحبائي عن أشجار البطن والجنات، والإشارة هنا هي إلى الأصنام التي كان بنو إسرائيل يعبدونها تحت تلك الأشجار وفي تلك الجنات، أي في تلك الحدائق. وقد تحدث أنبياء آخرون عن الأماكن التي كان بنو إسرائيل يعبدون فيها الأصنام والأوثان، ولكن الرب يقول هنا إنه سيأتي وقت يخجل فيه هؤلاء من تلك الأشجار ويخزون من تلك الحدائق، لأنها تذكرهم بعباداتهم الوثنية وبالأصنام التي لا تقدر أن تخلصهم من الضربات التي ستأتي عليهم. ولكن الله يقول هنا إن صهيون ستفدى بالحق، وأن تائبيها سيفدون بالبر. أما المذنبون والخطاة الذين يصرون على البقاء في الخطية فسوف يهلكون، وتاركو الرب سيفنون. ونقرأ في العدد 30: لأنكم تصيرون كبطمة قد ذبل ورقها، وكجنة ليس لها ماء. فالصديق يا أحبائي يكون كشجرة مثمرة أو كالنخلة. فنحن نقرأ في المزمور الأول من العدد الأول إلى الثالث: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. أما الخاطئ فهو كشجرة ذابلة، لأن الجفاف والذبول يشيران إلى توقف الحياة في الجسد. والحقيقة مستمعية هي أن من يسير وراء الأصنام يصير ميتا على غرارها. فنحن نقرأ في المزمور الأول من العدد الرابع إلى السادس: ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح، لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. وأخيرا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعدد 31: ويصير القوي مشاقة وعمله شرارا، فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ. والكلمة مشاقة مستمعية تعني ما سقط من الشعر والكتان ونحوهما عند المشط. والمقصود هنا مستمعية هو أن الرؤساء المذكورين في العدد 26 وأعمالهم الشريرة سيهلكان. فكل من ترك الله لأجل أي شيء سيكتشف عاجلا أم آجلا أنه ترك الله لأجل شيء لا قيمة له. كذلك فإن الله سيهلك كل إثم وشر في نهاية المطاف. والإنسان الحكيم هو الذي يقرأ كلمة الله ويصدقها ويعمل بها، لأن كلمة الله صادقة دائما. بهذا نكون قد وصلنا يا أصدقائي إلى نهاية الأصحاح الأول من سفر إشعياء، وسوف نواصل في الحلقة القادمة بمشيئة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك.
عندما نفحص أنفسنا جيدا في ضوء ما تقوله كلمة الله، من المؤكد أننا سنخجل من كل الأشياء التي نفعلها في حياتنا ضد مشيئة الله. ولكن الله هو إله الفرصة الثانية، لذا فإنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لذلك ليتنا لا نتردد في التوبة وطلب وجهه، لأنه إله أمين وعادل ولا يظلم أحد. والآن نترككم أعزائي المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون لديك إيمان قوي بالله الحي في الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة على حد سواء، فنعمة الله تكفيك دائما. وهذا يتطلب منك تصديقا لكلمة الله ووعوده، وهو يتطلب منك أيضا اتكالا عليه يوما فيوما في كل شيء، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أتكل عليك، ألتجئ إليك، ولا أخاف، لا فرحتي لديك. أتكل عليك، ألتجئ إليك، ولا أخاف، لا فرحتي لديك. أنا صغيرك، طفلك، وابنك المدلل، ومن شاء ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين ترتب قدامي مائدة إطعامي وترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني لأنني أتكل عليك
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.